بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك
الشيخ. الله يحييك، جزاك الله خير.
سمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه الأذكار. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-5516-88، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. أذكر من فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم في هذا اللقاء ومع ذكر من أذكار السنة النبوية، وهذا الذكر من أذكار النوم وهو ثابت في الأحاديث الصحيحة، وذلك ما رواه البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى رجلا فقال: إذا أردت مضجعك فقل: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فإن مت مت على الفطرة. وفي لفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن مت مت على الفطرة فاجعلهن آخر ما تقول. وأيضا في لفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سأله البراء بن عازب، يروي عنه أن البراء بن عازب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك أزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. يقول البراء: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بنبيك الذي أرسلت. فالبراء لما ذكر الذكر أو الحديث بدل أن يقول: آمنت بنبيك الذي أرسلت، قال: آمنت برسولك الذي أرسلت، فصحح له النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ. وهذا يدل على أن الأذكار ألفاظها تعبدية، تقال كما قالها النبي صلى الله عليه وسلم لكي يحصل المسلم على الأجر. هذا الذكر من أذكار النوم يقوله المسلم إذا أوى إلى فراشه، و أتى بسنن النوم. السنة الأولى أن يتوضأ وضوءه للصلاة لأنه يستعد للنوم، والنوم نوع من الموت، يغيب الإنسان عن الوعي، وقد الإنسان يستيقظ وقد لا يستيقظ، وعليه إذا لم يستيقظ حينئذ نام ومات على طهارة، فهذه فائدة الوضوء عند النوم. إذن الفائدة الأولى للوضوء عند النوم الاستعداد للموت على طهارة البدن. أيضا من فائدة الوضوء عند النوم الرؤيا، إذا رآها المسلم في المنام هي تكون أصدق وأقرب للحق، لأن المسلم إذا توضأ كان على طهارة فيبتعد عن الشيطان، فرؤياه تصدق أكثر، رؤيا حق فيها بشارة له إن رآها أو نذارة. وأيضا من فوائد إذا توضأ فنام على وضوء أنه يكون في حرز أو لا يتلاعب به الشيطان في أثناء النوم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يجعل له حرزا كما قال صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يجعل للنائم حرزا كما قال صلى الله عليه وسلم: من بات طاهرا بات في شعاره ملك، فلا يستيقظ إلا قال الملك: اللهم اغفر لفلان فإنه بات طاهرا. من بات طاهرا أي بات على طهارة، بات في شعاره ملك، والشعار الثياب التي تلي الملابس، يعني ما يلي البدن، بدن الإنسان، يعني مثل الملابس الداخلية التي تصيب الجسم فتلامس الجسم، فلا يجعل ملك هناك يستغفر له ويحميه. أيضا النوم على طهارة ثم الاستيقاظ للدعاء يكون سببا لإجابة الدعاء في الليل، خاصة في الثلث الآخر من الليل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يبيت طاهرا على ذكر الله فيتعار من الليل فيسأل الله من خير الدنيا والآخرة، أو من خير الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. فهذه فوائد النوم على طهارة، لذلك وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم، والمراد أن يكون طاهرا من حدث الأكبر والأصغر. السنة الثانية أن يضطجع على شقه الأيمن، ينام على الشق الأيمن، الجانب الأيمن، واضعا وباسطا يده اليمنى أو كفه اليمنى تحت خده الأيمن. وفي النوم على الجانب الأيمن الشرع وصى به، أو السنة، أن ينام المسلم على جنبه الأيمن. ذكر أهل العلم أن هذا لما وصى به الشرع اكتشف أن له فوائد، وذلك قالوا من الفوائد أن القلب متعلق إلى جهة اليمين، فحينئذ لا يثقل بالنوم، بمعنى يستيقظ، فإذا نام على جنب الأيمن فحينئذ كأن القلب في جهة الشمال كأنه متعلق، فحينئذ يستيقظ ولا يستغرق كثيرا في نومه. وحتى الأطباء يقولون، أن الأطباء قديما وحديثا، على أن النوم على الجهة اليمين أصلح للبدن. وثانيا إذا بدأ بالاضطجاع على شقه الأيمن عند النوم ثم لو انقلب إلى جهة الجهة اليسرى أو الجنب الأيسر، هذا يؤدي إلى أيضا عدم ثقل الطعام عليه، لأن النوم على الشق الأيمن أولا لانحدار الطعام، واليوم على اليسار يهضم الطعام. فهذه حكمة أيضا عظيمة في من الفوائد، وأيضا أريح للقلب، لا يأتي على القلب كثير ضغط وعلى الكبد كذلك، فيرتاح النائم ولا يستغرق كثيرا في نومه، يستيقظ لصلاة الفجر، يستيقظ لقيام الليل، ويستيقظ كذلك لعمله في الصباح. إذن هذه ثلاث سنن عند إرادة النوم: الأولى أن يتوضأ وينام على طهارة، الثانية أن ينام على الشق الأيمن، وثالثة واضعا باسطا يده اليمنى، كفه اليمنى تحت خده الأيمن. السنة الرابعة أن يأتي بذكر من أذكار النوم، ومن هذه الأذكار ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم للبراء بن عازب معلما أمته هذا الذكر العظيم الذي يعني نقله البراء إلى الأمة، فهو من أذكار النوم. لما علم النبي صلى الله عليه وسلم البراء قال: إذا أخذت مضجعك، مضجعك المضجع هو المأوى وهو مكان النوم، يعني الفراش، وإذا أخذت أي أردت أن تنام، إذا أردت أن تنام أو إذا أردت النوم في مضجعك وأويت إلى فراشك فتتوضأ وتستعد. فقال له: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، أي كحال وضوءك للصلاة، توضأ وضوء نفس وضوء الصلاة كما أنك لو تتوضأ وضوء الصلاة، لأن لو قال له توضأ ربما يسأل ما نوع الوضوء، لكن بين له بوضوح، قال له توضأ وضوءك للصلاة، والمسلمون يعرفون وضوء الصلاة. ثم قال له: اضطجع على شقك الأيمن ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك. وإن شاء الله تعالى للحديث بقية، لعلي إن شاء الله في اللقاء القادم أشرح الحديث بما تيسر، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، معنا أبو محمد، فضل.
ألو.
نعم تفضل محمد على الهواء.
مرحبا شيخ، كيف حالك؟
الله يبارك فيك محمد، يحفظك.
الله يسلمك شيخ. هل يجوز الصيام عن الميت؟ يعني صوم النفل
أيام رمضان لم يصوم، أو قضاء أو نذر أو كيف؟
أو لا، إذا أنت ما كنت تدري مثلا بس تبغي تهدي ثواب الصوم هذا مثلا عن
تطوع تهدي ثوابه للميت.
أي نعم. هل هذا جائز؟
إن شاء الله.
وهل الشيخ زيارة القبر للميت أو لأحد الوالدين يعني واجبة أو لها مزية، أو الدعاء أفضل، أو أن مثلا أفضل زيارة بين فترة وأخرى، وهل ينتفع الميت من هذه الزيارة يعني مثلا لها أفضلية؟
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
جزاك الله خير محمد، الله يحفظك. اسمع إن شاء الله رد فضل الشيخ. نعم فضل الشيخ، نجيب على الأسئلة. سؤال محمد بالنسبة للصيام عن الميت، يقول: هل يجوز أن أصوم صوم تطوع وأهدي ثواب هذه العبادة وهذا الصوم للميت؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وبعد. هذه المسألة موضع نظر وخلاف بين أهل العلم، إن كان الصوم صوم فرض فهذا موضوع آخر، وإن كان نفلا فهذا موضوع آخر. وصوم الفرض من مات وعليه من رمضان، أو صوم نذر إن كان الصوم عن ترك واجب من الصيام صوم رمضان، فهذا قيل نعم يصوم عنه وليه، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. وقيل لا يصوم، لا يصوم عنه، يطعم أو لا يجب أن يصوم، ولأن الرواية الأخرى من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه، فقيل هذه الرواية قيدت تلك الرواية المطلقة فيصوم عنه فقط النذر لأن أوجب على نفسه، ويبقى رمضان يطعم عنه. وكما أسلفت أن بعض العلم يقول يجوز لوليه أن يصوم عنه صيام النفل ولو أطعم، فهذا أيضا يجزئ إن مات وعليه قضاء بالرمضان. أما النفل فهل يهدى له الثواب؟ أهل العلم مختلفون في هذه المسألة، وهو إهداء ثواب الصيام للميت، فبعضهم يقول ينتفع الميت بهذا الثواب إذا كان من قريب له كالأب لولد أو الولد للأب أو الأب للولد، أو يهدي الثواب لأمه بنية الإهداء. هذا قول، لكن حقيقة أنه مثل هذه المسائل تحتاج إلى نص توقيفي، لأن إهداء الثواب الأعمال يحتاج إلى دليل ويحتاج إلى نص، لأنه من أمور الشرع، من أمور الغيب، فلا يدخل فيها القياس أو لا يعني يدخل يتوسع فيها في باب القياس، لا يتوسع فيها في باب القياس. حتى بعضهم قال أن إذا كان يستطيع الصوم خاص الفرض ولم يصم وتركه لا يقضى عنه، لأن في حال حياته كان مستطيعا. المهم في مسألة السؤال في النفل خلاف بين أهل العلم، والأقرب الله أعلم عدم الدليل أنه ينتفع فيه. والله عز وجل قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي سعيه وعمله وجهده في حياته. ولو فتحنا هذا الباب يعني كل واحد أيضا لن يصوم لن يصلي، إذا مات صاموا وصلوا عنه. وهذه الأعمال العبادات الصلاة الصيام أعمال بدنية، أعمال بدنية محضة، فهذه يجب على المسلم أن يقوم بها هو بنفسه في حال حياته ينتفع بها، بعد موته والله أعلم لا يوجد دليل، وإنما ينفع ما ثبت فيه الدليل مثل الصدقة والدعاء وكثرة الدعاء والاستغفار له، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عن زيارة قبر أحد الوالدين، يقول هل للزيارة مزية وأفضلية، وكم بين كل زيارة وأخرى، وهل ينتفع الميت بزيارة ولدي الوالد عندما يزوره ولده، أو فالشيخ أقول يكفي الدعاء فقط؟
نعم، زيارة القبر من قبل الولد لأبيه لا مانع منها، بل هي من الخير والبر إذا كانت زيارة شرعية. تفضل.
جزاك الله خير فضيلة، ناخذ هذه المكالمة.
نعم.
معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق عبد الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عايدة، تفضل.
الجليل الدكتور عبد الله الحمادي، كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، جزاك الله.
الله يحفظك.
وياك إن شاء
الله. وكذلك أخونا علي سعيد والمستمعين.
شكرا.
السؤال الأول فضيلة الشيخ دكتور عبد الله، حكم العمل بما قاله مفسر الأحلام يعني، أو ما يراه الإنسان في الحلم ويعمل به، وقد يكون أحيانا هذا المفسر غير صادق أو غير مصاب في تفسيره. السؤال الثاني، حكم من يقطع رزقه بالطمع والجشع، بمعنى أنا كنت اتصلت على شخص كان عارض بيته أو فيلته للإيجار، فكان واحد يبي يستأجر من عندي فكلفني بهذا الأمر فسألت قلت كم قيمة الإيجار السنوي للفيلا؟ قال تقريبا في حدود 400 ألف. هذا الكلام قبل كورونا. والرجل قال لي أنا با يعني تعطيني بدل 400 إلى 350 ألف درهم. والرجل طبعا ما رضى بهذا المبلغ. والبيت من هاك اليوم إلى اليوم يمكن 4 سنوات 5 سنوات ما أجره. فحكم ذلك إن أنت عندك شيء تستنفع فيه ولكن جشعك وطمعك يخليك إن تخسر، وهذا قد يكون حق من حقوق الأبناء. ولا تنسى إن هذا البيت إذا ما أجره أو أمر مشابه لذلك قد يحتاج إلى الصيانة وأنت تدفع تكلفة الصيانة. السؤال الأخير هذا من أحدهم، يعني سمعت حكم، يعني أنا أحيانا أصرف على أولادي فقط الضروريات كالأكل والمسكن، أما أحيانا في هذا العصر قد يحتاجون الأولاد بعض الكماليات ولكن أنا ما أشتري لهم كماليات، فهل حكم الإسلام والحكم الشرعي ماذا؟ وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيد، الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معنا محمد، تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله يحييكم ويبقيك. سلامي موصول لفضيلة الشيخ.
الله يسلمك.
وكل الطاقم إن شاء الله.
شكرا.
سؤالي بارك الله فيكم. يعني أنا عند زيارتي إلى المقابر بحكم أن والدي توفى من سنين، كذلك أخي كبير. ف يعني المقبرة أصبحت الآن يعني شبه مكتملة، فحتى ضيعنا القبر رغم تقصيري بالزيارة، فأصبح يعني ما بعرف وين قبر الوالد أو أخي. كيف السبيل، يعني كيف الطريقة للدعاء؟ هل أقف في النص أو إلى ما إلى أقرب مكان أتذكره وأدعي، أو عند البوابة مثلا بوابة المقبرة؟ هذا سؤال رقم واحد. السؤال الثاني بارك الله فيكم، مالش يعني أنا أحيانا ما أحسن الدعاء ولكن يعني أحيانا أدعي أقول يا رب أني لا يعني لا أحسن الدعاء والطلب إليك ولكنك تعلم ما في قلبي فأستجب ما أطلبه، والله وإن شاء الله تنورونا وبارك الله فيكم وسامحوني.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. جزاك الله خير. الشيخ السؤال أبو محمد بالنسبة لزيارة يقول قبر أحد الوالدين، يقول هل للزيارة مزية وأفضلية وكم بين كل زيارة وأخرى، وهل ينتفع الميت بزيارة ابنه؟ ويقول فضل الشيخ أو أنه يكتفي فقط بالدعاء؟
نعم، لابد أن نعلم أن دائما زيارة المقابر ننظر فيها إلى أمرين. الأمر الأول لا يؤتى فيها بمحظور من المحظورات الشرعية الممنوعة. الأمر الثاني أن ينتفع الزائر قبل المزور، لأن الغاية الأولى أن يستفيد الزائر نفسه من هذه الزيارة. فالأمر الأول أعود إليه أقول أن الزائر عندما يزور لا يأتي بمحظور شرعي، كان يأتي ببدعة مثل أن يرش الرز أو الورد على القبور أو يرش الماء بنية التبريد أو يزرع الجريد والشجر على القبر، فهذا لا أصل له من البدع. أو يأتي بشركيات، كان يستغيث بصاحب القبر أو يناديه أو يطلب منه ويكلمه ويحادثه ولا يسمعه، أو يأتي بشركيات كان يدعوه يستغيث به ويطلب منه النجاة أو الشفاء أو الولد أو إلى آخره. النوع الثالث من الزيارة الزيارة السنية، وهي الزيارة الشرعية، وهي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة ولا تقولوا هجرا، أي لا تقولوا قولا باطلا زورا محرما. فإذا قصد الزيارة أن ينتفع الزائر أولا، بمعنى أن يرى هذا المكان وأن يتذكر أنه يوما ما سيكون هنا، وأن يزيد في إيمانه ليستعد للعمل الصالح، يستعد للعمل الصالح في هذا المكان إذا ما وضع هنا ودفن هنا. الشيء الثاني، يسلم على أهل القبر ويأتي بالدعاء: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لنا ولكم، أو مثل هذه الأدعية. ثم يدعو لهم ويستغفر لهم إن كان هناك من أهله من هو مدفون، يخصه بالدعاء ولا وقف على قبره لا مانع، يستفيد الزهر. بل هذا من البر، من بر الأب بعد موته أن يدعو له الولد. الدعاء هو الأساس، هو البر، ولا يشترط الزيارة. الزيارة ينتفع بها الزائر نفسه أولا، ثانيا الأموات، أموات المسلمين بشكل عام، أو من هو من أهله من كان هناك، ينتفع بأن يخص بالدعاء. فإذا زار وسلم وأتى بمثل وأتى بالزيارة الشرعية السنية ولم يخالف الشرع، حينئذ ينتفع الميت، ينتفع الأب بدعاء الولد، أو ينتفع الولد بدعاء الأب، أو ينتفع الأخ بدعاء أخيه، بل إن شاء الله يصعد درجات في الجنة بدعوة أخيه وكذا، أو ولده أو الأب. وكذلك قد يغفر له، قد يعذب في القبر فيستفيد من دعوة أخيه أو أبيه أو ولده، يستفيد منها فيغفر له إن شاء الله ويرحمه الله عز وجل في قبره. فهذا من البر بالأب أو بالولد أو بالأخ أن يدعى له بعد موته أو يتصدق عنه. فلا شك إن شاء الله أنه يستفيد، لكن أهم شيء أن لا يأتي ببدعة أو مخالفة شرعية ويستفيد هو، ولا يخصص يوما معينا للزيارة كما يفعل بعض الناس، كل عيد مثلا يزور أو كل يوم معين، بل ما كم مثل ما سأل الأخ كم العدد أو متى، ليس هناك عدد معين، لا يكون كثيرا بحيث يعني كل يوم أو كل 3-4 مرات في الأسبوع يكون قلبه متعلق بالميت، هذا كالمعترض على قدر الله إذا فقد عزيزا خاصة الولد فتشوفه دائما في المقبرة، ليس كذلك، هذا يشبه الاعتراض على قدر الله. هي زيارة بين فترة وفترة، ليس يعني لنا في الشرع ما يخصصها بعدد معين، لكن فترة وفترة، خاصة إذا شعر المسلم بقسوة القلب، ضعف الإيمان، شعر بأنه لا يخشع في صلاته، لا يخشع في عمله، حينئذ يبادر إلى زيارة المقابر، لأن هذا يلين القلب ويزيد الإيمان ويذكر الإنسان بالموت. فبين فترة وفترة تزور الوالد الله يرحمه وتدعو له وتستغفر له وللمسلمين جميعا، وتستفيد أنت وتتذكر. وأسأل الله أن يثيبك على برك بأبيك. الله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا سؤال بعيدة، أقول ما حكم العمل بما قاله مفسر الأحلام وقد يكون غير يعني كلامه غير صائب، أو يقول يعمل بما يراه في منامه من غير أن يرجع إلى تفسير هذه الرؤية؟
طبعا ننتبه لأمر مهم، المفسرون مع الأسف كثروا في هذا الزمان، ومعبر الأحلام مهمته خطيرة وخطيرة جدا، لأن الرؤيا إما أنها تخويف من الشيطان وتلاعب من الشيطان، كما رأى رجل أن رأسه قطعت وتدحرجت فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عنها فقال: لا يتحدث أحدكم بما يتلاعب به الشيطان في منامه. النوع الثاني قد يكون في الرؤيا تحذير من الله وعقوبة له على إثم قائم عليه، حينئذ هذا تحذير يستعد ويتوب قبل أن يموت. بشارة، بفرج قادم لمن يعاني أو شفاء من مريض، بشارة بحال ميت من أحبته بأنه في الجنة أو في خير أو يوصي بشيء، وينتبه أن يسأل المعبر العالم بالرؤية. عندما ترى رؤيا إذا كانت من الشيطان، كل ما عليك أن تستعيذ بالله من الشيطان وتنفث عن شمالك 3 مرات، لا يضرك بعد ذلك ما رأيت. وإن رأيت خيرا فقص الرؤيا، أو رأيت فيها ما فيها تحذير لك أنت قائم على معصية أو ظلم، فقصها على من تثق فيه في علمه وأمانته وتقواه، بحيث يبشرك أو يحذرك. وهذا أمر خطير، لأنه قد يترتب عليه حياة زوجية. ممكن الرأي يرى رؤية أن زوجته مثلا تخونه، حقيقة تعبيرها لا يدل على هذا، فإذا تورط مع معبر لا يفهم ممكن يخرب بيته، يعني يخترب البيت. وقد يكون فيها بالعكس بشارة له أو تحذير له، فالرأي ينتبه. والرؤيا فتوى، الرؤيا فتوى، وفتوى في أمر خطير، في أمر من أمور الغيب، لأنه بعد انقطاع الوحي لم يبقى لنا من أمر الغيب إلا هذه الرؤيا. والنبي صلى الله عليه وسلم في أول أمره كان يرى الرؤيا فتكون كفلق الصبح، وكان يعبر الرؤى للصحابة ويسألهم عن رؤياهم يعبرها لهم. أبو بكر رضي الله عنه كان معبرا أيضا، لكن تحتاج إلى علم، تحتاج إلى تقوى، تحتاج إلى علم بالكتاب والسنة. ولذلك في قصة يوسف، قصة الملك، لما الملك لما رأى الرؤيا ماذا قال؟ قال افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. سماها فتوى، افتوني سماها فتوى، وهي فتوى خطيرة، وفعلا قد تكون فيها بشارة أو نذار. فهذه الرؤيا مثل ما تفضل معايدة في الزمان هذا تعقدت أكثر لكثرة المعقدات، معقدات الحياة وما يحصل في النفوس من عقد. والرؤيا أنواع، قد تحكي ماضيا مضى، وقد تحكي مستقبلا قادم، وقد تحكي حال يعيشه المعبر سمى حكاية حال. هذا يعني باختصار في هذه حاليا. فلا يسأل إلا من يثق فيه، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال بعيد يقول: حكم من يقطع رزقه بالطمع؟ ذكر فضيلة الشيخ مسألة أنه اتصل بشخص عنده عقار يريد أن يؤجره، فيقول طلب أكثر من يعني الذي هو يعني يريد، فيقول إلى الآن البيت لم يؤجر.
صحيح، وكما تفضل معايدة يقطع رزقه بالطمع. قد آية 4 سنوات لو كان أجر 350 كان لا رصيد تجاوز 1,000,000، ولكنه لما طمع لأجل 50,000 خسر في مقابلها أكثر من 1,500,000. وهكذا يقطع الطمع على يعني صاحبه الخير. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى. ففي البيع والشراء يحتاج إلى مرونة أولا، في بحيث يأخذ يعطي مع الناس ولا يشدد عليهم، ويرضى بالربح القليل، فحينئذ سيكسب الكثير لأن سيأتيه الناس ويعودون عليه. أما من طمعت معه مرة وغليت عليه وعرف لن يعود لك. ثانيا، الطمع يعرقل عجلة الاقتصاد، يضعفها، لأن يخفف القوة الشرائية في السوق، ويجعل المشتري يمسك يده عن جيبه، بخلاف ما لو لم يكن هناك طمع. ولذلك إذا زاد السعر تدخل الإمام للتسعير، وإلا فالأصل أن يترك المشتري الشعر للناس. أيضا عدم الطمع دلالة على الصدق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فلو قطع الطمع في البيع سيقل الغش في السلع. شو أصل الغش؟ الطمع، يريد يكسب ولو ببضاعة مغشوشة. لو قل الطمع في البيع تقل الأسعار، لا يكون في المجتمع غلاء. لو قل الطمع في البيع يرتاح الناس، ينتعش السوق، وأيضا تكثر الأرباح، لأن الله عز وجل يبارك فيها. إذ العبرة بالبركة وليس بالكثرة، والله أعلم.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول: حكم أن أنفق على أبنائي الضروريات فقط، ويقول لا أشتري لهم الكماليات.
نعم، الضابط أن يضبط الأب النفقة الواجبة التي أوجبها الله عليه في عياله وأهله، النفقة الواجبة هذه في ذمته لا بد منها، وهذه يضبطها العرف، الشرع والعرف، ما نص عليه الشرع فبالشرع، وما نص وما لم ينص عليه فالعرف. فالنفقة الواجبة كالمأكل لا بد منه، العلاج إذا مرض لا بد منه، كذلك المسكن والمأوى والملبس، وهذه أمور واجبات لا بد منها، اللي هي النفقة الواجبة. النفقة اللي هي كماليات إذا استطاع الأب يوفرها وليس على الأب ضرر ولا على الأولاد ضرر، لا يحرم الأولاد حتى لا يضطروا أن يمدوا أيديهم إلى الغير، أو يشعروا بالفرق والنقص بينهم وبين أولاد الآخرين. فمثلا عنده صغير، طفل صغير يريد هاتف، هذا ما يعطي هاتف لما في ذلك من خطورة على حياته وخطر الأمر، لكن الكبير اللي مثلا في الجامعة لو طلب هاتف، هذا يحتاج هاتف للاتصال، للتواصل، لإجراء معاملاته في الجامعة، كذلك التواصل مع إدارة الجامعة، استقبال البريد، إرسال البريد. فمثل هذا ممكن يأخذ له مثلا هاتفا لكي يقضي حاجته، بينما الصغير يخاف عليه أنه يضره أو يتضرر باستخدامه. فالأب هنا يقدر ما مدى حاجة الولد لهذه الكماليات أو للشيء الذي طلبه، وما مدى الضرر عليه والمفسدة التي تترتب والمصلحة، حينئذ إما أن يقدم فيأخذ أو يحجم ويتوقف فيما كان من كماليات. أما الضروريات أو النفقات الواجبة هذه لا بد منها شرعا، والله أعلم.
جزاك الله خير فالشيخ. نجيب في دقيقة على سؤال محمد بالنسبة للزيارات، يقول: قبر الوالد الآن يقول مضى عليه عدة سنوات، هو قبر الأخ الكبير، فيقول لا أعرف أين القبر، فكيف أدعو لهم؟ هل أقف عند باب المقبرة أو أقف في أي مكان؟
أنا أبشرك إن شاء الله ببشارة أن استجابة الدعاء لا تحتاج إلى معرفة مكان القبر، وليس من شروط إجابة الدعاء، بل أنت في بيتك دعائك يمكن يكون أفضل، لأنك مركز مثلا في قيام الليل. أهم شيء أنك تختار أوقات الإجابة تدعو بها للوالد، مثل قيام الليل، الثلث الأخير، في السجود، آخر ساعة يوم الجمعة، يوم الجمعة يوم مبارك في ساعة إجابة، كذلك يوم نزول الغيث لما ينزل المطر، هذا وقت الإجابة، وقت الإذان، الأذان، بين الأذان والإقامة، اختار هذه الأوقات وادعو له. وإذا ذهبت للمقبرة هذا لك أنت أولا لتستفيد وتتذكر وتجدد إيمانك وتتذكر الموت بعد عمر طويل إن شاء الله، ثم سلم على الجميع واستغفر للجميع، وخص الوالد والأخ رحمهم الله بالدعاء، ولا يحتاج أنك تتعب نفسك وتصل للقبر لصعوبة ذلك، لكن أهم شيء تذكر أنه من فضل الله استجاب الدعاء أينما كنت، وخاصة في أوقات الإجابة، وغفر الله لوالدك وأخيك وجزاك الله خيرا.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال باسل خليفة، ومن الإخراج ميثال علي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق بن لطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.